بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيا أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر اللجنة الوقفية لمنطقة القصر أن تبارك لكم حلول شهر رمضان المبارك، جعله الله شهر خير وبركة عليكم وعلى جميع المسلمين، إنه سميع عليم. ويسر اللجنة أن تقدم لكم هذه المادة ضمن قائمة أنشطتها وإنجازاتها، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. والآن مع مادة هذا الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي سنستعرض فيه أسئلة حول الصيام. نعرض هذه الأسئلة على فضيلة الشيخ محمد بن صالح التيمين، إمام وخطيب جامع منيزة، والأستاذ بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم. مرحبا بفضيلة.
مرحبا بكم أهلا.
فضيلة الشيخ، ما المقصود بالصيام في اللغة والشرع؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصيام في اللغة معناه الإمساك، ومنه قوله تعالى: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي نذرت إمساكا عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسيا. ومنه قول الشاعر: خير صيام وخير غير صائم، غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة. أما في الشرع فهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.
ما هي أقسام الصيام؟
ينقسم الصيام إلى قسمين: قسم مفروض وهو صوم رمضان، والمفروض قد يكون لسبب كصيام الكفارات والنذور، وقد يكون لغير سبب كصيام رمضان فإنه واجب بأصل الشرع أي بغير سبب من المكلف. وأما غير المفروض فقد يكون معينا وقد يكون مطلقا، فمثال المعين صوم يوم الاثنين والخميس، ومثال المطلق صيام أي يوم من أيام السنة، إلا أنه قد ورد النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم، فلا يصوم يوم الجمعة إلا أن يصام يوما قبله أو يوما بعده، كما ورد ثبت النهي عن صيام يومي العيدين الفطر والنحر، وكذلك عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي من قارن ومتمتع، فإنه يصوم أيام التشريق عن الأيام الثلاثة التي في الحج.
إذن نريد أن نعرف حكم صيام شهر رمضان.
صيام شهر رمضان فرض بنص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قول الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه فصوموا. وأجمع المسلمون على أن صيام رمضان فرض وأنه أحد أركان الإسلام، فمن تركه، فمن أنكر فرضيته كفر، إلا أن يكون ناشئا ببلاد بعيدة لا يعرف فيها أحكام الإسلام فيعرف بذلك، ثم إن أصر بعد إقامة الحجة عليه كفر. ومن تركه تهاونا مع الإقرار بفرضيته فهو على خطر، فإن بعض أهل العلم يرى أنه كافر مرتد، ولكن الراجح أنه ليس بكافر مرتد بل هو فاسق من الفساق، لكنه على خطر عظيم.
نريد أن نعرف مكانة الصيام في الدين وفضله في العبادة، وخاصة في شهر رمضان.
نعم، مكانة الصيام في الإسلام أنه أحد أركانه العظيمة التي لا يقوم إلا بها ولا يتم إلا بها. وأما فضله في الإسلام فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
ما حكم الفطر في نهار رمضان دون عذر؟
الفطر في نهار رمضان بدون عذر من أكبر الكبائر، ويكون به الإنسان فاسقا، ويجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره. يعني لو أنه صام وفي أثناء اليوم أفطر بدون عذر فعليه أن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره، لأنه لما شرع فيه التزم به ودخل فيه على أنه فرض، فيلزمه قضاؤه كالنذر. أما لو ترك الصوم من الأصل متعمدا بلا عذر، الراجح أنه لا يلزمه القضاء، لأنه لا يستفيد به شيئا، إذ أنه لن يقبل منه. فإن القاعدة أن كل عبادة مؤقتة، مؤقتة بوقت معين، فإنها إذا أخرت عن ذلك الوقت المعين بلا عذر لم تقبل من صاحبها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأنه من تعدي حدود الله عز وجل، وتعدي حدود الله تعالى ظلم، والظالم لا يقبل منه. قال الله تعالى: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ولأنه لو قدم هذه العبادة على وقتها، أي فعلها قبل دخول الوقت، لم تقبل منه، فكذلك إذا فعلها بعده لم تقبل منه إلا أن يكون معذورا.
إذا عرفنا حكم الفطر في نهار رمضان وعرفنا مكانة الصيام، فبماذا يثبت شهر رمضان؟
يثبت دخول شهر رمضان إما برؤية هلاله، وإما بإكمال شعبان 30 يوما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30.
ما هي أركان الصيام؟
الصيام له ركن واحد، وهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والمراد بالفجر هنا الفجر الثاني دون الفجر الأول. ويتميز الفجر الثاني عن الفجر الأول بثلاثة مميزات: الأول أن الفجر الثاني يكون معترضا في الأفق، والفجر الأول يكون مستطيلا، أي ممتدا من المشرق إلى المغرب، أما الفجر الثاني فهو ممتد من الشمال إلى الجنوب. الميزة الثانية أن الفجر الثاني لا ظلمة بعده، بل يستمر النور في الزياد حتى تطلع الشمس. وأما الفجر الأول فيظلم بعد أن يكون له شعاع. والمميز الثالث أن الفجر الثاني متصل بياضه بالأفق، وأما الفجر الأول فبينه وبين الأفق ظلمة. والفجر الأول ليس له حكم في الشرع، فلا تحل به صلاة الفجر، ولا يحرم به الطعام على الصائم، بخلاف الفجر الثاني.
نريد أن نعرف على من يجب الصيام.
الصيام يجب أداء على كل مسلم بالغ، عاقل، قادر، مقيم، خال من الموانع. فهذه 6 أوصاف: مسلم، بالغ، عاقل، قادر، مقيم، خال من الموانع. فأما الكافر فلا يجب عليه الصوم ولا غيره من العبادات. ومعنى قولنا لا يجب عليه الصوم أنه لا يلزم به حال كفره، ولا يلزمه قضاؤه بعد إسلامه، لأن الكافر لا تقبل منه عبادة حال كفره، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ولا يلزمه قضاء العبادة إذا أسلم، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لكنه يعاقب على ما تركه من واجبات حال كفره، لقوله تعالى عن أصحاب اليمين وهم يتساءلون عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فذكرهم ترك الصلاة وإطعام المسكين من أسباب دخولهم النار يدل على أن لذلك تأثيرا في دخولهم النار. بل إن الكافر يعاقب على كل ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب ولباس، وقول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فنفي الجناح عن المؤمنين فيما طعموا يدل على ثبوت الجناح على غير المؤمنين فيما طعموا. ولقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فقول الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة يدل على أن الحكم في غير المؤمنين يختلف عن الحكم في المؤمنين. ولكن إذا أسلم الكافر في أثناء رمضان لم يلزمه قضاء ما سبق إسلامه، فإذا أسلم ليلة 15 مثلا فالأيام 14 لا يلزمه قضاؤها، وإذا أسلم في أثناء اليوم لزمه الإمساك دون القضاء. فإذا أسلم عند زوال الشمس مثلا قلنا له: أمسك بقية يومك ولا يلزمك القضاء، فنأمره بالإمساك لأنه صار من أهل الوجوب، ولا نأمره بالقضاء لأنه قام بما وجب عليه وهو الإمساك من حين أسلم، ومن قام بما يجب عليه لم يكلف إعادة العبادة مرة ثانية. أما العقل وهو الوصف الثاني لشرط الوجوب، الوصف الثاني للوجوب، العقل هو ما يحصل به الميز أي التمييز بين الأشياء. فإذا لم يكن الإنسان عاقلا فإنه لا صوم عليه، كما أنه لا يجب عليه شيء من العبادات سوى الزكاة. ومن هذا النوع أي ممن ليس له عقل أن يبلغ الإنسان سنا يسقط معه التمييز، وهو ما يعرف عند العامة بالهدرات، فلا يلزم المهدري صوم ولا يلزم عنه إطعام لأنه ليس من أهل الوجوب. أما الوصف الثالث فهو البلوغ، ويحصل البلوغ بواحد من أمور ثلاثة: إما بأن يتم للإنسان 15 سنة، أو أن ينبت العانة وهي الشعر الخشن الذي يكون عند القبل، أو ينزل المني بلذة سواء كان ذلك باحتلام أو بيقظة. وتزيد المرأة أمرا رابعا وهو الحيض، فإذا حالت المرأة بلغت. وعلى هذا فمن تم له 15 سنة من ذكر أو أنثى فقد بلغ، ومن نبتت عانته ولو قبل 15 سنة من ذكر أو أنثى فقد بلغ، ومن أنزل منيا بلذة من ذكر أو أنثى ولو قبل 15 سنة فقد بلغ، ومن حاضت ولو قبل 15 سنة فقد بلغت، وربما تحيض المرأة وهي بنت 10 سنين. وهنا يجب التنبه لهذه المسألة التي يقول عنها كثير من الناس، فإن بعض النساء تحيض مبكرة ولا تدري أنه يلزمها الصوم وغيره من العبادات التي تتوقف أو التي يتوقف وجوبها على البلوغ، لأن كثيرا من الناس يظن أن البلوغ إنما يكون بتمام 15 سنة، وهذا ظن لا أصل له. فإذا لم يكن الإنسان بالغا فإن الصوم لا يجب عليه، ولكن ذكر أهل العلم أن الولي مأمور بأن يأمر مولية الصغير من ذكر أو أنثى بالصوم ليعتاده حتى يتمرن عليه ويسهل عليه إذا بلغ، وهذا ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه، فإنهم كانوا يصومون أولادهم الصغار حتى إن الواحد منهم يبكي فيعطى لعبة من العهن يتلهى بها حتى تغرب الشمس. نعم. وأما الوصف الرابع فهو أن يكون الإنسان قادرا على الصوم، أن يستطيع أن يصوم إلى مشقة، فإن كان غير قادر فلا صوم عليه. ولكن غير القادر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون عجزه عن الصوم مستمرا دائما كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا. فإذا كان الشهر 30 يوما أطعم 30 مسكينا، وإذا كان الشهر 29 يوما أطعم 29 مسكينا. وللإطعام كيفيتان: الكيفية الأولى أن يخرج حبا من رز أو بر وقدره ربع صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، أي 5 صاع بالصاع المعروف هنا، ويساوي 2.40 كيلوغراما بالبر الجيد العظيم. يعني أنك إذا وزنت من البر الرزين الدجن ما يبلغ 2.40 كيلوغراما فإن هذا صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد فيكفي ل4 مساكين. ويحسن في هذا الحال أن تجعل معه إذا دفعته إلى الفقير أن تجعل معه شيئا يؤدبه باللحم أو غيره حسب ما تقتضي الحال والعرف. وأما الوجه الثاني من الإطعام فأن يصنع طعاما يكفي 30 فقيرا أو 29 فقيرا حسب الشهر ويدعوهم إليه، كما ذكر ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه حين كبر. ولا يجوز أن يطعم شخصا واحدا مقدار ما يكفي 30 أو 29، لأنه لا بد أن يكون عن كل يوم مسكين. أما القسم الثاني من العجز عن الصوم فهو العجز الذي يرجى زواله، وهو العجز الطارئ كمرض حدث على الإنسان في أيام الصوم وكان يشق عليه أن يصوم، فنقول له أفطر واقض يوما مكانه، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما الوصف الخامس فهو أن يكون مقيما وضده مسافر، فالمسافر وهو الذي فارق وطنه لا يلزمه الصوم، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولكن الأفضل أن يصوم إلا أن يشق عليه. فالأفضل الفطر. لقول أبي الدرداء رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. أما إذا شق عليه الصوم إنه يفطر ولا بد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شكوى إليه أن الناس قد شق عليهم الصيام فأفطر، ثم قيل له إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. أما الوصف السادس فأن يكون خاليا من الموانع، أي من موانع الوجوب.
لا.
وهذا يختص بالمرأة، فيشترط في حق في وجوب الصوم عليها أداء أن لا تكون حائضا ولا نفساء. فإن كانت حائضا أو نفساء فإنه لازمها الصوم، وإنما تقضي بدل الأيام التي أفطرت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مقررا ذلك: ألز إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. فإذا حاضت المرأة فلا صوم عليها وتقضيم في أيام أخرى. وهنا مسألة، بل مسألتان ينبغي التفطن لهما. المسألة الأولى أن بعض النساء تطهر في آخر الليل وتعلم أنها طهرت، ولكنها لا تصوم ذلك اليوم ظنا منها أنها إذا لم تغتسل فإنه لا يصح صومها، وليس الأمر كذلك، بل صومها يصح وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. وأما المسألة الثانية فهي أن بعض النساء تكون صائمة، فإذا غربت الشمس وأفطرت جاءها الحيض قبل أن تصلي المغرب. فبعض النساء يقول إنه إذا أتاها الحيض بعد الفطر وقبل صلاة المغرب فإن صومها ذلك النهار يفسد. وكذلك بعض النساء يبالغ أيضا ويقول إذا جاءها قبل صلاة العشاء، إذا جاء الحيض قبل صلاة العشاء فإن صومها ذلك اليوم يفسد. وكل هذا ليس بصحيح. فالمرأة إذا غربت الشمس وهي لم تخرج وهي لم ترى، فالمرأة إذا غربت الشمس وهي لم ترى الحيض خارجا فصومها صحيح، حتى لو خرج بعد غروب الشمس بلحظة واحدة فصومها صحيح. هذه ستة أوصاف إذا اجتمعت في الإنسان وجب عليه صوم رمضان أداء، ولا يحل له أن يفطر. فإن تخلف واحد منها فعلى ما سمعت.
نعم، شكرا لأذابكم الله. نريد أن نعرف حكم صيام تارك الصلاة.
تارك الصيام أتارك الصلاة صومه ليس بصحيح ولا مقبول منه، لأن تارك الصلاة كافر ومرتد، لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: طاعة الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولأن هذا قول عامة الصحابة إن لم يكن إجماعا منهم. قال عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين المشهورين: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا ما تركه كفر غير الصلاة. وعلى هذا فإذا صام الإنسان وهو لا يصلي فصومه مردود غير مقبول ولا نافع له عند الله يوم القيامة. ونحن نقول له صلي ثم صم. أما أن تصوم ولا تصلي فصومك مردود عليك، لأن الكافر لا تقبل منه العبادة.
أيضا نود أن نعرف الأعذار المبيحة للفطر في شهر رمضان المبارك.
الأعذار المبيحة للفطر سبق الإشارة إلى بعضها، وهو المرض والسفر. ومن الأعذار أن تكون المرأة حاملا تخاف على نفسها أو على جنينها. ومن الأعذار أيضا أن تكون المرأة مرضعا تخاف إذا صامت على نفسها أو على رضيعها. ومن الأعذار أيضا أن يحتاج الإنسان إلى الفطر لإنقاذ معصوم من هلكه، مثل أن يجد غريقا في البحر، أو شخصا بين أماكن محيطة به فيها نار فيحتاج في إنقاذه إلى الفطر، فله حينئذ أن يفطر وينقذه. ومن ذلك أيضا إذا احتاج الإنسان إلى الفطر للتقوي على الجهاد في سبيل الله، فإن ذلك من أسباب إباحة الفطر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في غزوة البدر: إنكم لاقوا العدو غدا فأفطروا فالفطر أقوى لكم. فإذا وجد السبب المبيح للفطر وأفطر الإنسان به فإنه لازمه الإمساك بقية ذلك اليوم. فإذا قدر أن شخصا أفطر لإنقاذ معصوم من هلكه فإنه يستمر مفطرا، لأنه أفطر بسبب يبيح له الفطر، فلا يلزمه الإمساك حينئذ لكون حرمة ذلك اليوم قد زالت بالسبب المبيح للفطر. ولهذا نقول بالقول الراجح في هذه المسألة أن المريض لو برئ في أثناء النهار وكان مفطرا فإنه لازمه الإمساك، ولو قدم المسافر أثناء النهار إلى بلده وكان مفطرا فإنه لازمه الإمساك، ولو طهرت الحائض أثناء النهار وكانت مفطرة وطبعا هي مفطرة إذا نقول صواب العبارة: ولو طهرت الحائض في أثناء النهار فإنه لازمها الإمساك، لأن هؤلاء كلهم أفطروا بسبب مبيح للفطر، فكان ذلك اليوم في حقهم لا حرمة لهم لإباحة الشرع الإفطار فيه، فلازمهم الإمساك إذا زال السبب المبيح للفطر.
لكن ما الفرق بين هذه الحالة ولو جاء العلم بدخول رمضان في أثناء النهار؟
الفرق بينها ظاهر، لأنه إذا قامت البينة في أثناء النهار فإنه يلزمهم الإمساك، لأنه في أول النهار إنما أفطروا بالعذر، عذر الجهل، ولهذا لو كانوا عالمين بأن هذا اليوم من رمضان لازمهم الإمساك. أما أولئك القوم الآخرون الذين أشرنا إليهم فهم يعلمون أنه من رمضان لكن الفطر مباح لهم، بينهما فرق ظاهر.
نود أن نعرف مفسدات الصوم وهل لها شروط.
نعم، مفسدات الصوم هي المفطرات، وهي الجماع والأكل والشرب وإنزال المني بشهوة، وما بمعنى الأكل والشرب والقيء عمدا والحجامة وخروج دم الحيض والنفاس، هذه هي ثمانية مفطرات. أما الأكل والشرب والجماع فدليلها قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأما إنزال المني شهوة فدليله قوله تعالى في الحديث القدسي: الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل. وإنزال المني شهوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أي كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والذي يوضع إنما هو المني الدافع، ولهذا كان قول الراجح أن المذي لا يفسد، أن المذي لا يفسد الصوم حتى وإن كان بشهوة. الرابع الخامس ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، لأن هذه وإن كانت ليست أكلا ولا شربا لكنها بمعنى الأكل والشرب حيث يستغنى بها عنه، وما كان بمعنى الشيء فله حكمه. ولذلك يتوقف بقاء الجسم على تناول هذه الإبر، بمعنى أن الجسم يبقى على هذه الإبر وإن كان لا يتغذى بغيرها. أما الإبر التي لا تغذي يعني ولا تقوم مقام الأكل والشرب فهذه لا تفطر، سواء تناولها الإنسان في الوريد أو في العضلات أو في أي مكان من بدنه. والسادس القيء عمدا، أي أن يتقيأ الإنسان ما في بطنه حتى يخرج من فمه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء عمدا فليقض، ومن درعه القيء فلا قضاء عليه. والحكمة في ذلك أنه إذا تقيأ فرغ بطنه من الطعام، واحتاج البدن إلى ما يرد عليه هذا الخلو. ولهذا نقول إذا كان الصوم فرضا فإنه لا يجوز للإنسان أن يتقيأ، لأنه إذا تقيأ ضر نفسه وأفسد صومه الواجب. وأما السابع وهو خروج الدم بالحجامة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وأما خروج دم الحيض والنفاس فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وقد أجمع أهل العلم على أن الصوم لا يصح من الحائض ومثلها النفساء. وهذه المفطرات وهي مفسدات الصوم لا تفسده إلا بشروط ثلاثة، وهي العلم والذكر والقصد. أي أن الصائم لا يفسد صومه بهذه المفسدات إلا بشروط ثلاثة: أن يكون عالما بالحكم الشرعي، وعالما بالحال أي بالوقت. فإن كان جاهلا بالحكم الشرعي أو بالوقت فصيامه صحيح، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله تعالى: قد فعلت. ولقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولثبوت السنة في ذلك، في الصحيح من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أنه صام فجعل تحت وسادته عقالين وهما الحبلان اللذان تشد بهما يد الجمل، أحدهما أسود والثاني أبيض، وجعل يأكل ويشرب حتى تبين له الأبيض من الأسود، ثم أمسك. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس المراد بالخيط الأبيض والأسود في الآية الخيطين المعروفين، وإنما المراد بالخيط الأبيض بياض النهار وبالخيط الأسود الليل أي سواده. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم لأنه كان جاهلا بالحكم، يظن أن هذا هو معنى الآية الكريمة. وأما الجهل بالوقت فلحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وهو في البخاري، قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلى الأمة يقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلما لم ينقل مع توافر الدواعي على نقله علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم به، ولما لم يأمر به لم يأمرهم به أي بالقضاء علم أنه ليس بواجب.
لا.
وعلى هذا فلو قام الإنسان يظن أنه في الليل فأكل أو شرب ثم تبين له أن أكله وشربه كان بعد طلوع الفجر فإنه ليس عليه قضاء لأنه كان جاهلا. وأما الشرط الثاني فهو أن يكون ذاكرا، وضد ذكر النسيان، فلو أكل أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وأما القصد فهو أن يكون الإنسان مختارا لفعل هذا المفطر، فإن كان غير مختار فإن صومه صحيح سواء كان مكرها أم غير مكره، لقول الله تعالى في المكره على الكفر من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان الحكم يرتفع، حكم الكفر يرتفع بالإكراه فما دونه من باب أولى. وللحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وعلى هذا فلو طار إلى أنف الصائم غبار ووجد طعمه في حلقه ونزل إلى معدته فإنه لا يفطر بذلك لأنه لم يتقصده. وكذلك لو أكره على الفطر فأفطر دفع للإكراه فإن صومه صحيح لأنه غير مختار. وكذلك لو احتلم وهو نائم فإن صومه صحيح لأن النائم لا قصد له. وكذلك لو أكره الرجل زوجته وهي صائمة فجامعها فإن صومها صحيح لأنها غير مختارة. وها هنا مسألة يجب التفطن لها، وهي أن الرجل إذا أفطر بالجماع في نهار رمضان والصوم واجب عليه فإنه يلزم في حقه أو يترتب على جماعه أمور: الأول الإثم، والثاني القضاء، والثالث الكفارة. ويلزمه الإمساك بقية يوم، ولا فرق بين أن يكون عالما بما يجب عليه في هذا الجماع أو جاهلا. يعني أن الرجل إذا جامع في صيام رمضان والصوم واجب عليه ولكنه لا يدري أن الكفارة تجب عليه فإن الكفارة واجبة لأنه تعمد المفسد، وتعمده المفسد يستلزم ترتب الأحكام عليه. بل في حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أهلكت؟ قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة مع أن الرجل لا يعلم عنها. وفي قولنا والصوم واجب له احتراز مما وفي قولنا والصوم واجب عليه احتراز مما إذا جامع الصائم في رمضان وهو مسافر مثلا، فلو كان فإنه لا تلزمه الكفارة، مثل أن يكون الرجل مسافرا بأهله في رمضان وهما صائمان ثم يجامع أهله فإنه ليس عليه كفارة، وذلك لأن المسافر إذا شرع في الصيام لا يلزمه إتمامه، إن شاء أفطر وقضى وإن شاء استمر. نعم.
أفضل الشيخ، ما حكم صيام يوم الشك خشية أنه من رمضان؟
صيام يوم الشك أقرب الأقوال فيه أنه حرام، لقول عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولأن الصائم في يوم الشك متعد لحدود الله عز وجل، لأن حدود الله أن لا يصام رمضان إلا برؤيته، أي برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. ثم إن الإنسان الذي تحت ولاية مسلمة يتبع ولايته، إذا ثبت عند ولي الأمر دخول الشهر فليصم تبعا لمن؟ للمسلمين، وإذا لم يثبت فلا يصم. وقد سبق لنا في أول الحلقات ما إذا رأى الإنسان وحده إلى رمضان هل يصوم أو لا يصوم.
ما حكم من صام في بلد مسلم ثم انتقل إلى بلد آخر تأخر أهله عن البلد الأول ولزم من متابعتهم صيام أكثر من 30 يوم أو العكس؟
نعم. إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معهم حتى يفطر، لأن الصوم يصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. وهذا وإن زاد عليه يوما أو أكثر فهو كما لو سافر إلى بلد تأخر فيه غروب الشمس، فإنه قد يزيد على اليوم المعتاد 2 أو 3 ساعات أو أكثر. ولأنه إذا انتقل إلى بلد ثاني فإن الهلال لم يرى فيه، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا نصوم إلا لرؤيته، وكذلك قال: أفطروا لرؤيته. وأما العكس مثل أن ينتقل من بلد تأخر ثبوت الشهر عنده إلى بلد تقدم فيه ثبوت الشهر فإنه يفطر معهم ويقضي ما فاته من رمضان، إن فاته يوم قضى يوما وإن فاته يومان قضى يومين.
لكن قد يقول المستمع: لماذا يؤمر بصيام أكثر من 30 يوم الأولى ويقضي في الثاني؟
نعم، يقضي في الثاني لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن 29 يوما، ويزيد على 30 يوما لأنه لم يرى الهلال. وفي الأول قلنا له: أفطر وإن لم تتم 29 يوما لأن الهلال رؤي. نعم. فإذا رؤي فلا بد من الفطر، أيمكن أن تصوم يوما من شوال؟ ولما كنت ناقصا عن 29 لازمك أن تتم 29. بخلاف الثاني فإنك لا تزال في رمضان، إذا قدمت إلى بلد ولم يرى الهلال فأنت في رمضان فكيف تفطر؟ فيلزمك البقاء، وإذا زاد عليك الشهر فهو كذلك الساعات في اليوم.
بعد أن عرفنا شيئا كثيرا من أحكام الصيام نود أن نعرف آداب الصيام.
من آداب الصيام لزوم تقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن آداب الصوم أن يكثر من الصدقة والبر والإحسان إلى الناس، لا سيما في رمضان، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. ومنها أن يتجنب ما حرم الله عليه من الكذب والسب والشتم والغش والخيانة والنظر المحرم والاستماع إلى الشيء المحرم إلى غير ذلك من المحرمات التي يجب على الصائم وغيره أن يتجنبها، ولكنها في الصائم أوكد. ومنها أي من أداب الصيام أن يتسحر وأن يؤخر السحور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. ومن آدابه أيضا أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد فعلى ماء، وأن يبادر بالفطر من حين أن يتحقق غروب الشمس ويغلب على ظنه أنها غربت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زال الناس بخير ما عجل الفطر.
نود أن نعرف في هذا اللقاء حكم أكل وشرب من شك في طلوع الفجر.
يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب حتى يتبين له الفجر، لقول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فما دام لم يتيقن أن الفجر قد طلع فله الأكل ولو كان شاك حتى يتيقن، بخلاف من شك في غروب الشمس فإنه لا يأكل حتى يتيقن غروب الشمس أو يغلب على ظنه غروب الشمس.
أيضا كثير من الناس يأكل أثناء أذان الفجر حتى يكتمل الأذان، فما حكم هذا الأكل الذي يكون في أثناء الأذان؟
حكم هذا الأكل الذي يكون في أثناء الأذان حسب أذان المؤذن، فإن كان لا يؤذن إلا بعد أن يتيقن طلوع الفجر فإن الواجب الإمساك من حين أن يؤذن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن يوم المكتوب. وإن كان لا يتيقن طلوع الفجر فالأولى أن يمسك إذا أذن، وله أن يأكل حتى يفرغ المؤذن ما دام لم يتيقن، لأن الأصل بقاء الليل، لكن الأفضل الاحتياط وأن لا يأكل بعد أذان الفجر.
ما حكم خروج الدم من الصائم من فمه أو أنفه أو بقية جسمه؟
لا يضره خروج ذلك لأنه بغير قصد منه، فلو أرعف أنفه وخرج منه دم كثير فإن صومه صحيح ولا ضرر عليه.
طيب من تسبب في خروج الدم كأن يخلع ضرسه؟
لا حرج عليه أيضا لأنه لم يخلع ضرسه ليخرج الدم، وإنما خلع ضرسه لألم فيه، فهو إنما يريد إزالة هذا الضرس. ثم إن الغالب أن الدم الذي يخلع الضرس الغالب أنه دم يسير لا يكون له معنى الحجامة.
سبق أن سألنا عن حكم من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر لكن ولم يتبين له، لكن ما حكم من أكل أو جامع
حتى لو تبين له؟ لأنه سبق لنا في المفطرات أنه يشترط أن يكون عالما، فإذا أكل وهو شاك في طلوع الفجر ثم تبين له بعد ذلك أن الفجر قد طلع هذا شيء عليه.
بعد تقدم الوسائل خاصة وسائل السفر،
كم السؤال أظن؟
له هذا السؤال: ما حكم من أكل أو جامع ظن غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فتبين له عكس ذلك؟ إذا أفطر في الأرض مثلا ثم أقلعت الطائرة وبانت له الشمس فما الحكم؟
الحكم أنه لازم الإمساك، لأنه لما غربت الشمس تم يومه وأفطر بمقتضى الدليل الشرعي، وما عمل الإنسان بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يؤمر بإعادته.
فضيلة الشيخ محمد، ما حكم الجماع في نهار رمضان ذاكرا أو ناسيا وما الذي يلزمه؟
الجماع في نهار رمضان كغيره من المفطرات، إن كان الإنسان في سفر ليس عليه في ذلك بأس سواء كان صائما أم مفطرا، لكن إن كان صائما وجب عليه قضاء ذلك اليوم. وأما إذا كان ممن يلزمه الصوم فإنه إن كان ناسيا فلا شيء عليه أيضا، لأن جميع المفطرات إذا نسي الإنسان فأصابها فصومه صحيح، وإن كان ذاكرا تركب على ذلك خمسة أمور: الإثم وفساد صوم ذلك اليوم، ولزوم الإمساك، ولزوم القضاء، والكفارة. والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهلكت؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم خصال الكفارة عتق رقبة، فقال: إنه لم لا يجد. فقال: صيام شهرين متتابعين. فقال: إنه لا يستطيع. فقال: إطعام 60 مسكينا. فقال: إنه لا يجد. ثم جلس الرجل، وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به. قال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه أو نواجذه، ثم قال: أطعمه أهلك.
طيب، إذا تعدد الجماع في اليوم أو في رمضان، شهر رمضان، فهل تتعدد هذه الكفارة؟
المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إذا تعدد في يومين ولم يكفر عن الجماع في يوم ولم يكفر عن الجماع الأول ففهو كفارة واحدة، وإن تعدد في يومين لزمه لكل يوم كفارة، لأن كل يوم عبادة مستقلة.
ما حكم صيام المسافر إذا شق عليه؟
إذا شق عليه الصوم مشقة محتملة فهو مكفوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه والناس حوله زحام، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. وأما إذا شق عليه مشقة شديدة فإن الواجب عليه الفطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شك إليه الناس أنهم قد شق عليهم الصيام أفطر، ثم قيل له إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة وأولئك العصاة. وأما من لا يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد، وما من صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
نود أيضا أن نعرف، هل الفطر في السفر أيام محدودة؟
لا، ليس له أيام محدودة.
يعني لو كان الإنسان يريد أن يسافر مثلا أو يبقى في مدينة غير مدينته مثلا أكثر من 5 أيام أو 6 أيام،
أي نعم، فله أن يفطر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة دخلها في رمضان في 20 منه ولم يصم بقية الشهر، كما صح ذلك، أي صح أنه لم يصم بقية الشهر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه البخاري عنه، وبقي بعد ذلك 9 أيام أو 10، فبقي عليه الصلاة والسلام في مكة 19 يوما يقصر الصلاة وأفطر في رمضان.
بعض الناس يعتمر، أو كثير من المسلمين يعتمروا في شهر رمضان المبارك، لكنه يتحرج عن الإفطار لأنه ذهب لعبادة، فما حكم صيام المعتمر في رمضان أثناء بقائه في مكة؟
حكم صيامه أنه لا بأس به، وقد سبق لنا قبل قليل أن المسافر إذا لم يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم، وإن أفطر فلا حرج عليه. وإذا كان هذا المعتمر يقول: إن بقيت صائما شق علي أداء نسك العمرة، فأنا بين أمرين: إما أن أؤخر أداء النسك إلى ما بعد غروب الشمس، أو أقدم، إما أن أؤخر أداء أعمال العمرة إلى ما بعد غروب الشمس وأبقى صائما، وإما أن أفطر وأؤدي أعمال العمرة حين وصولي إلى مكة. فنقول له: الأفضل أن تفطر وأن تؤدي أعمال العمرة حين وصولك إلى مكة، لأن هذا يعني أداء العمرة من حين الوصول إلى مكة، هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما حكم الصيام في رمضان؟ ما حكم السفر في شهر رمضان من أجل الإفطار؟ ونود أن نعرف كيف يكون ذلك.
الصيام في الأصل واجب على الإنسان، بل هو فرض من وركن من أركان الإسلام كما هو معروف. والشيء الواجب في الشرع لا يجوز للإنسان أن يفعل حيلة ليسقطه عن نفسه. فمن سافر من أجل أن يفطر كان السفر حراما عليه، وكان الفطر كذلك حراما عليه. فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع عن سفره ويصوم. فإن لم يرجع وجب عليه أن يصوم ولو كان مسافرا. وخلاصة الجواب أنه لا يجوز للإنسان أن يتحيل على الإفطار في رمضان بالسفر، لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه، كما أن التحيل على المحرم لا يجعله مباح. نعم.
ما حكم قضاء الفائت من رمضان ومتى يكون ذلك؟
قضاء الفائت من رمضان كيف؟ ما هو المبادرة فيه ولا إيش؟
نعم، المبادرة فيه.
المبادرة فيه بقضاء رمضان أفضل من التأخير، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، وكونه يبادر ويقضي ما عليه من دين الصوم أحزم وأحرص على الخير. ولولا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون عليه الصوم في رمضان من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. لولا هذا الحديث لقلنا بوجوب المبادرة في القضاء. وهذا الحديث يدل على أن من عليه شيء من رمضان لا يؤخره إلى رمضان الثاني، وهو كذلك. فلا يجوز لشخص عليه قضاء من رمضان أن يؤخره إلى رمضان آخر إلا من عذر، كما لو بقي مريضا لا يستطيع، أو كانت امرأة ترضع ولم تستطع أن تصوم، فلا حرج عليها أن تؤخر قضاء رمضان الفائت إلى ما بعد رمضان الثاني.
نعم. نعم. أيضا السؤال لهذا القائم، لأن هناك بعض المسلمين خاصة خارج هذا البلد أو من يفدون إليه يعتبرون العبادة إذا فاتت أنها تسقط، فإذا فات الصلاة عن مكانها لا تؤدى، وإذا فات رمضان أو فاتهم شيء من رمضان لا يصومون، فما حكم صيام من رمضان؟ فائت من رمضان
سبق لنا قاعدة.
نعم.
قلنا العبادات المؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها لغير عذر فإنها لا تصح منه أبدا لو كررها ألف مرة، وعليه أن يتوب والتوبة كافية. أما إذا كان ترك صيام رمضان لعذر من مرض سفر أو غيرهما فعليه القضاء، كما قال الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.
إذا أفطر الإنسان في شهر رمضان ثم أتى رمضان الثاني دون عذر لقضاء هذا الفائت، فهل يلزمه شيء مع الأداء؟
القول الراجح أنه لازمه إلا القضاء فقط، وأنه لازمه الإطعام لعموم قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فذكر الله تعالى عدة من أيام أخر ولم يذكر إطعام. والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل يدل على الوجوب.
هل هناك فوارق بين الأداء والقضاء في شهر رمضان؟
إيه معلوم، بين فوارق عظيمة. القضاء كما سمعت آنفا موسع إلى رمضان الثاني، والأداء مضيق لا بد أن يكون في شهر رمضان. ثانيا الأداء تجب الكفارة في الجماع فيه، والقضاء لا تجب الكفارة في الجماع فيه. ثالثا الأداء إذا أفطر الإنسان في أثناء النهار بلا عذر فسد صومه، ولكن يلزمه الإمساك بقية اليوم احتراما للزمن. وأما القضاء فإذا أفطر الإنسان في أثناء اليوم فسد صومه، ولكن لا يلزمه الإمساك لأنه لا حرمة للزمن في القضاء، إذ أن القضاء واسع في كل الأيام. نعم.
ما حكم من مات وعليه قضاء من شهر رمضان؟
إذا مات وعليه قضاء من رمضان فإنه يصوم عنه وليه وهو قريبه أو وارثه. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فإن لم يصم وليه أطعم عنه عن كل يوم مسكين.
إذا صام المسلم بعض رمضان ثم توفي عن بقيته فهل يلزم وليه أن يكمل عنه؟
لا، لا يلزم وليه أن يكمل عنه ولا أن يطعم عنه، لأن الميت إذا مات انقطع عمله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فعلى هذا إذا مات فإنه لا يقضى عنه ولا يطعم عنه، بل حتى لو مات في أثناء اليوم فإنه لا يطعم، لا يصام عنه ولا يقضى عنه.
مما يتعبد أو يتقرب به الله عز وجل في شهر رمضان التراويح، فما المقصود بالتراويح والتهجد؟
التراويح هو قيام رمضان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وسمي التراويح لأن الناس فيما سبق كانوا يطيلونها، وكلما صلوا 4 ركعات يعني بتسليمتين استراحوا قليلا ثم استأنفوا. وعلى هذا يحمل حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، فإنها تريد بذلك أنه يصلي 4 بتسليمتين لكن يفصل بينها وبين 4 أخريات. وهذه التراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى بأصحابه 3 ليال ثم تأخر وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم. وينبغي للإنسان أن لا يفرط فيها لينال أجر من قام رمضان، وهو مغفرة ما سبق ما تقدم من الذنب. وينبغي أن يحافظ عليها مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولا يخفى أن التراويح التي تفعل الآن فيها أخطر من الأئمة ومن غيرها.
إذن لعلنا نتطرق لهذه الأخطاء في اللقاء القادم، حفظكم الله.
ذكرنا فيما سبق أن هناك أخطاء يقع فيها بعض الأئمة وكذلك بعض الناس من غير الأئمة. أما أخطاء الأئمة فكثير من الأئمة يسرع في التراويح إسراعا عظيما بحيث لا يتمكن الناس من الطمأنينة وراءه، ويشق على كبار السن والضعفاء والمرضى ونحوهم. وهذا خلاف الأمانة التي حملوا إياه، فإن الإمام مؤتمن يجب عليه أن يفعل ما هو الأفضل للمأمومين. هو لو كان يصلي وحده لكان حرا، إن شاء أسرع على وجه لا يخلو بالطمأنينة وإن شاء أبطأ، لكن إذا كان إماما يجب عليه أن يتبع ما هو الأفضل للمأموم. وقد نص أهل العلم على أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين أو بعضهم من فعل ما يسن، فكيف بمن يسرع سرعة تمنعهم أو تمنع بعضهم من فعل ما يجب من الطمأنينة والمتابعة. كذلك بعض المأمومين يصلي التراويح على صفة الوتر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليه أحيانا، فيوتر ب5 يسردها سردا لا يجلس إلا في آخرها، أو 7 لا يجلس إلا في آخرها، أو 9 يجلس في الثامنة ثم يتشهد ثم يقوم ويصل 9. فبعض المأمومين بعض الأئمة يفعل ذلك، وهذا لا أعلمه واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قامت الناس إماما، وإنما كان يفعله في بيته. وهذا الفعل وإن كان له أصل من السنة أن يوتر الإنسان بخمس أو سبع لا يجلس إلا في آخرها، أو بتسع يجلس بالثامنة ثم يتشهد ولا يسلم ثم يقوم فيصل التاسعة ويتشهد ويسلم، لكن كون الإمام يفعله في رمضان يشوش على الناس، فيدخل الإنسان على أنه ناوي ركعتين. ثم إن بعض الناس قد يحتاج إلى الخروج إذا صلى ركعتين أو صلى أربع ركعات وسلم الإمام فيخرج. بعض الناس يكون عليه حصر من البول أو الغيبة فيشق عليه أن يسجد به الإمام خمس ركعات أو سبع ركعات أو تسع ركعات. وإذا كان هذا الإمام يريد أن يبين السنة فإننا نقول له بين السنة بقولك، وقل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوتر بخمس وبسبع لا يجلس إلا في آخرها، وبتسع لا يجلس إلا في الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصل التاسع ويتشهد ويسلم. ولا تفعل هذا مع جماعة يشهدون هذا الأمر، أو يأتي أناس قد سبقهم بعض الصلاة فيشكل عليهم أو يشق عليه. ثم إني إلى الآن لا أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه الوتر على هذا الوجه، وإنما كان يصلي في بيته. وأما الأخطاء التي تقع من غير الأئمة ممن يصلون قيام، فهو أن بعض الناس تجده يقطع هذه التراويح فيصلي في مسجد تسليمة أو تسليمتين وفي مسجد آخر كذلك ويضيع عليه الوقت فيفوته الأجر العظيم الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا حنان عظيم. كذلك أيضا بعض المأمومين تجده يخطئ في متابعة الإمام فيسابقه، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار.
أيضا الذي يصلي التراويح هل يلزمه من صلاها المحافظة عليها بجميع رمضان؟
لا، اللزوم لا يلزمه أن يحافظ عليها لأنها سنة.
نعم.
فإن فعلها فأثيب وإن تركها فلا لم يعاقب، ولكنه يفوت وخير كثير كما قلنا.
نعم. بعض الأئمة يبكي بكاء شديدا وينحب أيضا، وهناك من يؤاخذه على ذلك ويرى أنه تكلفا، فما حكم هذا العمل وما حكم أيضا من يؤاخذ الإمام على هذا العمل؟
أما الشيء الذي يأتي بغير تكلف ويكون بكاء برفق لا بشهاق كبير فهذا لا بأس، وهو من الأمور التي تدل على لين قلب صاحبها وعلى كمال خشوعه وحضور قلبه. وأما المتكلف فإن هذا أخشى أن يكون من الرياء الذي يعاقب عليه فاعله ولا يثاب عليه، كما أن بعض الناس تجده في قنوت الوتر يأتي بأدية طويلة بأساليب غريبة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون فيها مشقة على المصلين أو بعضهم. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يختار من الدعاء أجمع ويدعو ما سوى ذلك. الذي أنصح به إخوان الأئمة أن لا يطيلوا القنوت على هذا الطول الذي يشق على الناس ويأتون فيه بأدعية غريبة مسجوعة، وخير الكلام ما قل وجل. وكون الإنسان يأتي بالشيء على الوجه المشروع الذي لا يمل الناس أفضل من كونه يأتي به على وجه يمل به الناس.
بعض المأمومين يحمل المصحف في رمضان لمتابعة الإمام في صلاة الليل، وقد يكون إمام لا يحتاج إلى من يفتح عليه لأنه يقرأ في المصحف أيضا، فما حكم ذلك؟
الذي نرى أن المأموم لا يحمل المصحف إلا للضرورة إلى ذلك، مثل أن يقول الإمام لأحد من الناس أنا لا أضبط القراءة فأريد أن تكون خلفي تتابعني في المصحف، فإذا أخطأت ترد علي. أما فيما عدا ذلك فإنه أمر لا ينبغي لما فيها من انشغال الذهن والعمل الذي لا داعي له، وفوات السنة بوضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر. فالأولى أن لا يفعله الإنسان إلا للحاجة كما أشرت إليه.
هي ليلة القدر، فيحيونها بالصلاة والعبادة ولا يحيون غيرها في رمضان، فهل هذا موافق للصواب؟
لا، ليس موافق للصواب، فإن ليلة القدر تتنقل، قد تكون ليلة 27 وقد تكون في غير تلك الليلة كما تدل عليه الأحاديث الكثيرة في ذلك. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذات عام أري ليلة القدر فكان ذلك ليلة 21. ثم إن القيام لا ينبغي أن يخصه الإنسان بالليلة التي ترجى فيها ليلة القدر، أو لا ينبغي أن يخصه في الليلة التي يرجو أن تكون هي ليلة القدر، بل الاجتهاد في العشر الأواخر كلها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان إذا دخل العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا الليل عليه الصلاة والسلام. فالذي ينبغي للمؤمن الحازم أن يجتهد في هذه الأيام العشر، في ليالي هذه الأيام العشر كلها، حتى لا يفوته الأجر.
شكرا لكم الله. نود أن نعرف ما المقصود بالاعتكاف وما حكمه.
الاعتكاف هو لزوم الإنسان مسجدا بطاعة الله سبحانه وتعالى لينفرد به عن الناس ويشتغل بطاعة الله ويتفرغ لذلك، وهو في كل مسجد، سواء كان في مسجد يجمع فيه أو في مسجد لا يجمع فيه، ولكن الأفضل أن يكون في مسجد يجمع فيه حتى لا يضطر إلى الخروج لصلاة الجمعة.
هل الاعتكاف له أقسام أم أنه قسم واحد؟
الاعتكاف له ليس إلا قسما واحدا، وكما أسلفنا لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، لكن قد يكون أحيانا بصوم وقد لا يكون بصوم، وقد اختلف أهل العلم هل يصح الاعتكاف بدون صوم أو لا يصح إلا بصوم. ولكن الاعتكاف المشروع إنما هو ما كان في ليالي العشر عشر رمضان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف هذه العشر رجاء لليلة القدر.
إذن الاعتكاف له زمان محدد أو يقتصر على رمضان أم يجوز في غير رمضان؟
المشروع أن يكون في رمضان فقط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف في غير رمضان إلا ما كان منه في شوال حين ترك الاعتكاف سنة في رمضان فاعتكف في شوال، ولكن لو اعتكف الإنسان في غير رمضان لكان هذا جائز، لأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك.
طيب هل للاعتكاف شروط محددة أو أركان أيضا محددة؟
الاعتكاف ركنه كما أسلفت لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل تعبدا له وتقربا إليه وتفرغا لعبادته، وأما شروطه فهو شروط بقية العبادات، وهو فمنها الإسلام والعقل، ويصح من غير البالغ، ويصح من الذكر ومن الأنثى، ويصح بلا صوم، ويصح في كل مسجد.
إذا يجوز، هل يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجدها في منزلها؟
لا، المرأة إذا أرادت الاعتكاف فإنما تعتكف في المسجد، إذا لم يكن في ذلك محذور شرعي. فإن كان في ذلك محذور شرعي فلا تعتكف.
نود أن نعرف ما الذي يستحب للاعتكاف وما الذي يكره له.
يعني يستحب فيه الذي يستحب في الاعتكاف أن يشتغل الإنسان بطاعة الله عز وجل من قراءة القرآن والذكر والصلاة وغير ذلك، وأن لا يضيع وقته فيما لا فائدة فيه كما يفعله بعض المعتكفين، تجده يبقى في المسجد يأتيه الناس في كل وقت يتحدثون إليه ويقطع أو يقطع اعتكافه بلا فائدة. وأما التحدث أحيانا مع بعض الناس أو بعض الأهل فلا بأس به، لما ثبت في الصحيحين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كانت صفية رضي الله عنها تأتي إليه فتتحدث عنده ساعة ثم تنقلب إلى بيته.
فضيلة الشيخ محمد، نود أن نعرف ما الذي يباح للمعتكف.
المعتكف كما أسلفنا يلتزم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل وعبادته، فينبغي أن يكون أكثر همه اشتغاله بالقربات من الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك.
لا،
ولكن المعتكف أفعاله تنقسم إلى أقسام، قسم مباح قسم مشروع ومستحب وقسم ممنوع. فأما المشروع فهو أن يشتغل بطاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته والتقرب إليه، لأن هذا هو لب الاعتكاف والمقصود منه، ولهذا قيد في المساجد. وقسم آخر هو القسم الممنوع هو ما ينافي الاعتكاف، مثل أن يخرج الإنسان من المسجد بلا عذر أو يبيع أو يشتري أو يجامع زوجته أو ما أشبه ذلك من الأفعال التي تبطل الاعتكاف لمنافاة هذا المقصود. وقسم ثالث جائز مباح كالتحدث إلى الناس والسؤال عن أحوالهم وغير ذلك مما أباح الله تعالى المعتكف، ومنه خروجه لما لا بد له منه كخروجه لإحضار الأكل والشرب إذا لم يكن له من يحضرهما، وخروجه لقضاء الحاجة من بول وغائط، وكذلك خروجه لأمر مشروع واجب، بل هذا واجب عليه كما لو خرج ليغتسل من الجنابة. وأما خروجه لأمر مشروع غير واجب فإن اشترطه فلا بأس، وإن لم يشترط فلا يخرج.
لا،
وذلك كعيادة المريض وتشييع الجنازة وما أشبهه، فله أن يخرج لهذا إن اشترط، وإن لم يشترط فليس له أن يخرج. ولكن إذا مات له قريب أو صديق وخاف إن لم يخرج أن يكون هناك قطيعة أو مفسدة فإنه يخرج ولو بطل اعتكافه، لأن الاعتكاف المستحب لا يلزم الوضوء فيه.
طيب، هل يلتزم المعتكف مكانا محددا في المسجد أم يجوز له التنقل في أنحاء؟
يجوز المعتكف أن يتنقل في أنحاء المسجد من كل جهة، لعموم قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، في الظرفية فتشمل ما لو شغل الإنسان جميع أطبر.
مما يتعلق أيضا بشهر رمضان المبارك زكاة الفطر، نود أن نعرف المقصود بزكاة الفطر وهل لها سبب.
نعم، المقصود بزكاة الفطر صاع من طعام يخرجه الإنسان عند انتهاء رمضان، وسببها إظهار شكر نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد بالفطر من رمضان وإكماله، ولهذا سميت صدقة الفطر أو زكاة الفطر لأنها تنسب إليه.
لا.
وهذا سببها الشرعي. أما سببها الوضعي فهو أنه إذا غابت الشمس من ليلة العيد وجبت. فلو ولد للإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تزمه فطرته وإنما تستحب. ولو مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجب فطرته أيضا لأنه مات قبل وجود سبب الوجوب. ولو عقد للإنسان على امرأة قبل غروب الشمس من آخر يوم رمضان لزمته فطرتها على قول كثير من أهل العلم لأنها كانت زوجته حين وجد السبب. فإن عقد له بعد غروب الشمس ليلة العيد لم تزمه فطرتها. وهذا على القول بأن الزوج يلزمه فطرة زوجته وعياله. وأما إذا قلنا بأن كل إنسان تلزمه فطرة عن نفسه كما هو ظاهر السنة فلا يصح التبديل في هذه المسألة.
لا. إذن ما حكم زكاة الفطر؟
زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شيء. فأما غير ذلك فلا يصح أن يخرج فطرة. يعني لو أخرج من الدراهم أو من الثياب أو من الفرش أو من الأواني فإنه لا يصح أن يكون فطرة ولو كان أغلى من صاع الطعام.
إذا لا يجوز إخراج قيمتها.
نعم. صحيح أنه لا يجوز إخراج قيمتها.
نعم. على من تجب زكاة الفطر وعلى من تستحب؟
تجب على كل إنسان من المسلمين ذكر كان أو أنثى صغيرا أم كبيرا وسواء كان صائما أم لم يصم كما لو كان مسافرا ولم يصم فإن الفطرة أو فإن صدقة الفطر تزم. وأما من تستحب عنه فقد ذكر فقهاؤنا رحمهم الله أنه يستحب إخراجها عن الجنين عن الحمل في البطن ولا يجب.
نعم. طيب ما حكم منعها وكيف يعامل بعيد؟ يعني بايع
منعها محرم لأنه خروج عما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق آنفا في حديث ابن عمر رضي الله عنه قرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. ومعلوم أن ترك المفروض حرام وفيه الإثم والمعصية.
عرفنا مقدارها أنه صاع من طعام وعرفنا أيضا الأنواع لكن نود أن نعرف ما هي مصاريفها.
ليس لها إلا مصرف واحد فقط وهما فقراء كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ظهرة للصائم من الرفث من اللغو والرفث وطعمة للمساكين.
نعم. لكن هل يجوز إعطاؤها للعمال والشغالات والشغالين غير المسلمين؟
لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط.
نعم. أيضا نود أن نعرف حكم نقلها إلى البلدان البعيدة بحجة وجود من الفقراء الكثيرين من القارات أنها تخرج عن البلد.
نقل صدقة الفطر إلى بلاد غير بلاد الرجل الذي أخرجها إن كان الحاجة يعني لم يكن عنده أحد من الفقراء فلا بأس له وإن كان لغير حاجة لأن وجد في البلد من يتقبلها فإنه لا يجوز.
طيب نود أيضا أن نعرف حكم وضعها عند الجار حتى يأتي الفقير دون توكيل من الفقير.
نعم. يجوز الإنسان أن يضعها عند جاره ويقول هذه لفلان فجاء فأعطها إياه لكن لابد أن تصل يد الفقير قبل صلاة العيد لأنه وكيل عن صاحبه. أما لو كان الفقير قد وكله، أما لو كان جار قد وكله الفقير وقال اقبل الزكاة الفطر من جارك لي، فإنه يجوز أن تبقى مع الوكيل ولو خرج الناس من صلاة.
طيب لو مثلا وضعها عند جاره ولم يأتي من يستحقها قبل العيد وفاتها وقتها، فما الحكم؟
ذكرنا إذا وضعها على جاره عند جاره فإما أن يكون جاره وكيلا للفقير، فإذا بلغ وصلت إلى يد جاره فقد وصلت الفقير ولا يضر، وإلا فإنه بأن كان الفقير لموكله فإنه يلزم الذي عليه الفطرة أن يدفعها بنفسه ويبلغها إلى أهلها.
لكن السؤال، لو مثلا تأخرت عن يوم العيد فماذا يصنع؟ هل يعيدها إلى ماله؟ أو
إذا تأخرت عن صلاة العيد ولم أدها فإنها لا تقبل، لأنها عبادة مؤقتة لزمن معين، فإذا أخرها لغير عذر فإنها لا تقبل. أما إذا أخرها لعذر كنسيان أو لعدم وجود الفقهاء في تلك اللحظة فهذا لا بأس.
لكن في هذه الحالة يعيدها إلى ماله أو يلزم إخراجها للفقير؟
ما سواء أعادها إلى ماله أو أبقاها حتى يأتي الفقير.
بقي علينا نود أن نعرف ما الذي يقوله المسلم إذا رؤي هلال شوال وقبل صلاة العيد.
الذي ينبغي للمسلم أن يكثر من التكبير والتهليل والتحميد لقول الله تبارك وتعالى ولتكم العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
ما هي صيغة التكبير والتحميد؟
أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
ختاما نسأل الله أن ينفع بهذه المادة، ويسرنا أن نتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم في مقر اللجنة الوقفية لمنطقة القصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.